أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه قال في التذكرة: لو اشترى فضوليا. كان الكلام في الجمع بين المتنافيين في بيع الفضولي، كما لو جمع بين البيع لنفسه والبيع في ذمة غيره. وصلنا إلى هذه النقطة، وهي ما نقله العلامة المحقق الشيخ الأنصاري عن العلامة الحلي في التذكرة: فيما لو اشترى فضوليا في الذمة لغيره ورد ذلك الغير. تفصيل المسألة: العلامة الحلي رحمه الله يذكر هذا الفرع. لو اشترى الفضولي عن غيره، هنا يوجد احتمالان: إما أن يشتري عن الغير بعين مال الغير أو في ذمة الغير، أمران لا ثالث لهما. إما البيع عيني وإما في الذمة، كذلك الشراء: إما الشراء عيني بعين مال الغير وإما في الذمة. أما الشق الأول، لو اشترى عن الغير بعين مال الغير وكان الشراء فضوليا، يقول صاحب التذكرة: هذا هو مورد الخلاف بين الأصحاب، فبعضهم قال بالبطلان وبعضهم قال بالصحة المتوقفة على الإجازة، إلا أن أبو حنيفة النعمان الإمام الأكبر أو الإمام الأعظم عند أهل السنة أول الأئمة الأربعة ذهب إلى أن البيع صحيح وهذا الشراء صحيح، لكن الشراء يقع للمشتري العاقل ولا يقع عن المالك. إذن هذا خلاف قول الإمامية. الإمامية اختلفوا على قولين: القول الأول بطلان الشراء، القول الثاني صحة وقوع الشراء إذا أجاز المالك لكن الشراء يقع عن المالك، عن مالك الثمن، ولا يقع عن المشتري الفضولي. أبو حنيفة النعمان ماذا يقول؟ يقول: لو اشترى الفضولي بعين مال الغير وقع الشراء صحيحا عن المشتري العاقل مطلقا، يعني سواء أجاز المالك الأصلي أو رد المالك الأصلي فالشراء يقع عن المشتري الفضولي، لأن المشتري الفضولي هو الذي عقد، وإن عقد بمال الغير. وسيأتي إن شاء الله أن أبا حنيفة النعمان يرى أن الشراء يقع عن المشتري الفضولي سواء كان الشراء بعين ماله أو في ذمة الغير، يعني سواء كان الشراء عيني أو في الذمة، فيرى أولا صحة الشراء الفضولي، وثانيا يرى أن الشراء يقع للمشتري العاقد الفضولي ولا يقع للمالك، سواء رد المالك أو أجاز. فأبو حنيفة يرى أن الشراء يقع عن المشتري العاقد الفضولي فقط وفقط، ولا يقع عن المالك سواء أجاز المالك أو رد المالك. هذا تمام الكلام في الشق الأول. إذا اشترى الفضولي بعين مال المالك الأصلي الذي هو غير المشتري الفضولي، الشق الثاني إذا اشترى الفضولي في ذمة الغير، لكنه أطلق اللفظ لم يقل اشتريت عن فلان، بل اشترى ناويا عن فلان، اشتريت هذا الكتاب بدينار، ولم يقل في ذمة زيدين، لكنه نوى وقصد أن يكون الدينار في ذمة زيد لا في ذمة نفس المشتري. قال العلامة في التذكرة: قال علماؤنا، من قوله قال علماؤنا يظهر منه الإجماع والاتفاق، قال علماؤنا يقف على الإجازة، إما يجيز أو لا يجيز. إذا أجاز الغير مالك الثمن وقع الشراء عن المالك لا عن المشتري كما يقول أبو حنيفة، وبالتالي يلزم على المالك أداء الثمن إلى البائع، هذا إن أجاز. وإن لم يجز المالك الأصلي إذا رد يقول نفذ عن المباشر، يعني نفذ عن المشتري. هنا موطن الخلاف، من قال أنه ينفذ عن المشتري؟ إذن موطن بحثنا من الآن فصاعدا سيكون في هذا الفار، وهو ما لو اشترى الفضولي عن الغير ورد الغير هذه المعاملة، فهل تقع هذه المعاملة عن المشتري المباشر أو لا؟ واضح أو لا؟ ظاهر عبارة العلامة الحلي في التذكرة أن هناك إجماع من الفقهاء على أن المالك إن قبل وأجاز وقع الشراء عن المالك الأصلي، وإن رد ولم يجز وقع الشراء عن المشتري المباشر وأصبح شراؤه نافذا. وهذا هو قول أحمد ابن حنبل، وهو القول القديم للشافعي. السيد المحقق السيد محمد جعفر الجزائري في كتاب هدى الطالب الجزء الرابع يقول يوجد مصطلح الشافعي في القديم والشافعي في الحديث. الشافعي في القديم يعني آراء الإمام محمد بن إدريس الشافعي حينما كان في بغداد. الشافعي في الحديث يعني آراء الشافعي حينما انتقل إلى مصر. في هذه المسألة أنه لو اشترى المشتري فضولا في ذمة الغير. للشافعي يوجد قولان. القول الأول هو القول القديم حينما كان في بغداد. الشافعي يرى في القول القديم في صورة وحالة رد المالك الأصلي يقع الشراء عن المشتري المباشر، هذا القول القديم للشافعي. القول الحديث للشافعي يرى أن الشراء يقع عن المباشر مطلقا، يعني أجاز المالك أو رده، هذا نفس قول منه أبو حنيفة. أبو حنيفة يرى أن المشتري إذا اشترى عن الغير واشترى عن ذمة الغير وقع الشراء عن نفسه لا عن الغير. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نأخذ تعليق الشيخ الأنصاري عليه. قال الشيخ الأنصاري: ثم إنه قال في التذكرة، يعني ثم إن العلامة الحلي قال في التذكرة: لو اشترى فضوليا، هنا شقان في الشراء الفضولي. الأول فإن كان يعني الشراء الفضولي بعين مال الغير، هذا الشق الأول، الشراء بعين مال الغير، فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة. يعني يوجد قولان بين الإمامية، القول الأول البطلان، لأن بعضهم يصحح البيع الفضولي ولا يصحح الشراء الفضولي، يرى بطلان الشراء الفضولي. والوقف على الإجازة يعني وتوقف صحة الشراء على الإجازة، إجازة المالك الأصلي، هذا القول الثاني. هذا بين الإمامية. طبعا من يرى الوقف على الإجازة يرى أن الشراء صحيح بالنسبة إلى ماذا؟ المالك للمشتري. إلا أن أبا حنيفة النعمان قال يقع للمشتري، يعني يقع الشراء صحيحا للمشتري بكل حال، يعني سواء أجاز المالك أو رد المالك، فالشراء يقع صحيحا للمشتري المباشر دون المالك المجيز والراد. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن كان في الذمة، يعني وإن كان شراء الفضولي في الذمة، لو اشترى فضوليا، فإن كان بعين مال الغير وإن كان في الذمة، يعني وإن كان اشترى فضوليا في الذمة لغيره، لغير المشتري الفضولي، وأطلق اللفظ، يعني لم يقيد اللفظ، لم يقل اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد، أطلق نوى، يعني قصد اشتريت الكتاب بدينار وقصد الدينار في ذمة زيد، أطلق اللفظ ولم يقيده. قال علماؤنا، هذا ظاهر عبارة العلامة في التذكرة الإجماع، قال علماؤنا يقف على الإجازة، يعني يقف صحة الشراء على الإجازة، إجازة المالك. فإن أجاز صح، يعني فإن أجاز المالك صح الشراء للمالك، ولازمه أداء الثمن، ولازمه يعني ولازم المجيز، لازم المالك المجيز أداء الثمن للبائع. وإن رد، الصورة الثانية، يعني وإن رد المالك مالك الثمن نفذ عن المباشر، يعني نفذ الشراء وصح الشراء عن المباشر وهو المشتري الفضولي، وبه يعني نفاذ الشراء عن المباشر، قال الشافعي في القديم، يعني آراء القديم حينما كان في بغداد، وأحمد، أحمد بن حنبل الإمام الرابع من الأئمة الأربعة. جيد. الآن سؤال: لماذا صح عن المباشر ولم يصح عن المالك؟ صح عن المباشر لأن المباشر هو الذي قام بالعقد فيصح عنه. هنا يأتي إشكال: يا أخي يا أخي، إذا صح عن المباشر لماذا تطلب إجازة المالك؟ ما دام العقد والشراء صح عن المشتري المباشر، فلماذا تطلب الإجازة من المالك؟ الجواب: نطلب الإجازة من المالك لأن العقد طلب أن يقع عن المالك، لأن العقد نوى المباشر أن يوقعه عن المالك. بالتالي إذا أجاز المالك وقع العقد، إن لم يجز المالك وقع عن مباشر العقد وهو المشتري. لاحظ العبارة، قال: وإنما يصح الشراء، يعني من المباشر، لأنه تصرف في ذمته، يعني لأن المشتري المباشر تصرف في ذمته، يعني في ذمة نفس المشتري المباشر، لا في مال غيره، يعني ولم يتصرف المشتري المباشر في مال غيره. لماذا؟ لأن الفرض أنه نوى الشراء في الذمة ولم يشتري بعينه مال الغير، بالتالي هو نوى الشراء في ذمته، يعني وقع الشراء في ذمة المشتري. وإن كان هذا المشتري نوى أن يكون في ذمة الغير، يلا لاحظ العبارة، قال: وإنما يصح الشراء لأنه المشتري تصرف في ذمته، يعني في ذمة نفس المشتري، لا في مال غيره، يعني لم يتصرف في مال غيره ولم يتصرف في ذمة غيره، هو نوى في ذمة غيره لكن ما تصرف في ذمة غيره. المشتري العاقد حينما عقد تصرف في ذمة نفسه ولم يتصرف في ذمة غيره ولا في مال غيره، ما دام تصرف في ذمة نفسه يقع الشراء عن نفسه. هنا يأتي الإشكال، إذا تصرف في ذمة نفسه يعني المفروض يقع الشراء لنفسه، فلماذا نأخذ الإجازة من الغير؟ الجواب: لأنه نوى الشراء عن الغير، ما دام نوى الشراء عن الغير نذهب إلى الغير، فإن أجاز الغير صح العقد، إن لم يجز الغير نرجع إليه. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، قال: وإنما يصح الشراء، يعني عن المشتري المباشر، لأنه المشتري المباشر تصرف في ذمته، يعني في ذمة نفس المشتري المباشر، لا في مال غيره، يعني لم يتصرف في مال غيره ولم يتصرف في ذمة غيره، وإنما نوى ذمة غيره. قال: وإنما وقف على الإجازة، هذا دفع دخل مقدر، ما دام المشتري المباشر قد تصرف في ذمة نفسه لا في ذمة غيره، لماذا تتوقف صحة الشراء عن المالك على إجازة المالك؟ الجواب: لأن المشتري نوى أن يشتري عن المالك الذي هو غيره. قال: وإنما وقف، يعني صحة الشراء عن المالك على الإجازة، على إجازة المالك، لأنه عقد الشراء له، يعني لأن المشتري المباشر عقد الشراء له، يعني للمالك الذي هو غير العاقد، فإن أجازه لزمه، يعني فإن أجاز المالك الذي هو غير المشتري لزمه، يعني لزمه الشراء، يعني لزم الشراء للمالك الأصلي، وإن رده، يعني وإن رد المالك الأصلي الشراء لزم من اشترى، يعني لزم الشراء من اشترى، يعني من باشر الشراء وهو العاقد المشتري الفضولي المباشر للشراء. واضح العبائر أو لا؟ ولا فرق، يعني ولا فرق في لزوم الشراء للمشتري العاقد. يا أخي يا أخي، هذا المشتري العاقد ما دام تصرف في ذمته هو لا في ذمة غيره، دفع النقد من مال نفسه أو من مال غيره لا يفرق، يكون الشراء لازما له. أعيد وأكرم، ما هو موطن بحثنا؟ إذا المشتري الفضولي اشترى ونوى عن المالك لكن المالك رد، فإن الشراء يكون لازما للمشتري المباشر، سواء هذا المشتري المباشر نقد عن نفسه أو عن غيره، يعني دفع الناقد من مال نفسه أو من مال غيره، فإن الشراء يكون لازما للمشتري المباشر. يلا لاحظ العبارة، يقول وإن رده المالك الأصلي رد الشراء لازم من اشترى، يعني لازم الشراء من اشترى، يعني من باشر الشراء، ولا فرق يعني في لزوم الشراء للمشتري المباشر بين أن ينقد يعني أن يدفع الناقد من مال الغير، يعني أن ينقد المشتري المباشر، يعني أن يدفع المشتري المباشر النقد من مال الغير أو لا من غير مال الغير، يعني من مال نفسه. المهم هذا الشراء لازم للمشتري المباشر، دفع المال من جيبه أو من جيب غيره، اللزوم يثبت في حقه. هذا رأي الإمامية بناء على نقل الشيخ الأنصاري، إما أن يجيز المالك الأصلي فيقع الشراء للمالك الأصلي، وإما لا يجيز المالك الأصلي فيقع الشراء عن المشتري المباشر. هذا قول الإمامية وقول منه أحمد ابن حنبل والشافعي في رأيه القديم في بغداد. القول الثاني، المشتري المالك أجاز أو لم يجز، يقع الشراء عن المشتري المباشر لا عن المالك الأصلي. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر، يعني يقع الشراء عن ذمة الغير، عن المباشر يعني عن المشتري المباشر يعني مطلقا، يعني رد المالك الأصلي أو لم يرد، وهو يعني القول بوقوع الشراء عن المباشر جديد للشافعي، القول الجديد للشافعي في مصر. انتهى كلام العلامة الحلي رحمه الله. الآن شيخ الأنصاري علق، يقول علامتنا الحلي حينما قلت قال علماؤنا، ظاهر كلامك وجود اتفاق على أن العلماء يقولون إن أجاز المالك الأصلي وقع له، هذا واضح، إن لم يجز وقع عن المباشر، هذا من أين الكلام؟ الآن العلامة الشيخ الأنصاري يناقش كلام العلامة، من أين هذا الكلام؟ أنه إن رد المالك الأصلي ما اشتراه الفضولي عن ذمة المالك الأصلي فإنه يقع عن المباشر، عن المشتري المباشر. علامة يقول المناسب هنا القول بالبطلان، ويذكر عدة شقوق. لاحظ العبارة، قال وظاهره، ظاهر العلامة الحلي، الاتفاق يعني إجماع الإمامية على وقوع الشراء مع الرد، يعني حين الرد، يعني حين إذ رد المالك الأصلي للمشتري واقعا، يعني أن يكون الشراء واقعيا للمشتري. سؤال شيخنا الأنصاري، من أين استظهرت أن هذا الشراء واقعي وليس ظاهريا فقط بل هو واقعي وظاهري؟ الجواب، يقول من التعليل، يقول لأن المشتري تصرف في ذمته، يعني في ذمة المشتري، والشخص إذا يتصرف في ذمته في ذمة نفسه يتصرف في ذمة نفسه ظاهرا لو واقعا، واقعا. أعيد وأكرر، الشيخ الأنصاري يستظهر من عبارة العلامة الحلي إن الشراء واقعي وليس ظاهريا، من أين؟ من تعليل العلامة الحلي. العلامة الحلي يقول يقع الشراء عند رد المالك عن المشتري المباشر والمنفذ للشراء لأنه أعلم بنيته، لأنه اشترى في ذمة نفسه. سؤال: الشخص يشتري في ذمة نفسه ظاهرا وواقعا؟ واقعا، يعني واقعا وظاهرا هو يشتري في ذمة نفسه، لأنه فقط ظاهرا يشتري في ذمة نفسه وفي الواقع الله يعلم. هو الآن واقعا قد اشترى في ذمة نفسه. لاحظ العبارة: وظاهر الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا كما يشعر به، لم يقل يدل عليه، قد يكون مقصود شيء آخر، يعني يلمح إليه تعليله العلامة الحلي بقوله لأنه، يعني لأن المشتري المباشر تصرف في ذمته، يعني في ذمة نفسه لا في مال غيره، لا لم يتصرف في مال الغير الذي نوى أن يكون الشراء عنه. يعلق الشيخ الأنصاري يقول: لكن أشرنا سابقا إجمالا بشكل مجمل إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل. إن أشار صفحة 381، هنا أشار الشيخ الأنصاري فقرة الثانية، قال صفحة 381: ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل: تملكت منك أو ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم، فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الثوب، تملك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب. هذا فيما تقدم. الشيخ الأنصاري بين وجه الإشكال. يلا لاحظ معي، الشيخ الأنصاري فصل المسألة. ما هو موطن مسألتنا؟ لازم نعرف مربط الفرس وبيت القصيد. ما هو مربط الفرس؟ أولا شراء فضولي، ثانيا بالنية عن الغير، ثالثا رد الغير هذا الشراء، رابعا نحكم بوقوع الشراء عن المشتري المباشر والمنفذ للشراء لا عن المالك الأصلي. الشيخ الأنصاري الآن يناقش، يقول: يوجد شقان، هذا المشتري الفضولي لما نوى أن يشتري عن الغير جعل المال في ذمة الغير، هنا هل هو اشترى بالأصالة أو في ذمته جعل المال في ذمته؟ يعني هل جعل المال في ذمته بالأصالة أو جعل المال في ذمته بالنيابة؟ أمران لا ثالث لهما. هذا المشتري لما اشترى بالنيابة ناويا ماذا؟ ناويا الشراء عن الغير، وأطلق قال: اشتريت هذا الكتاب بدينار، لم يقل في ذمة زيد. هنا حينما قال اشتريت هذا الكتاب بدينار، هل نوى الشراء عن نفسه هو بالأصالة من دون نيابة عن زيد وعبيد، أو نوى الشراء بالنيابة عن زيد أو عبيد؟ شقان لا ثالث لهم. أعيد وأكرر: المشتري الفضولي الذي نوى الشراء عن الغير فضولا، إما أن يكون جعل المال في ذمته هو بالأصالة، يعني اتصرف المشتري الفضولي بالأصالة عن نفسه ونوى الشراء عن غيره، لكن لما تصرف نوى أن يتصرف بما في ذمته هو، لا التصرف بالنيابة عن زيد أو عبيد. إذن المقام الأول، إذا نوى المشتري الفضولي التصرف بما في ذمته بالأصالة عن نفسه لا النيابة عن غيره، إذا نوى التصرف بالأصالة عن نفسه يعني ما في ذمته كعين ماله، يعني إما يشتري بعين ماله الموجود أو يشتري بذمته، يعني صار الشراء لنفسه لا الشراء لغيره. إذا صار الشراء عن نفسه هنا يدور الأمر بين احتمالين، إما أن نأخذ بنيته أو ما نأخذ بنيته، لأنه ماذا نوى، لاحظ معي، تصرف بالأصالة عن نفسه لكن نوى وقصد الشراء عن غيره. هنا يوجد احتمالان. احتمال الأول، إذا تمسكنا بنيته هو نوى ماذا عن الغير، في هذه الحالة نحكم بالبطلان. لماذا؟ لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، ما الذي قصده؟ قصد الشراء عن الغير، ولم نحكم بوقوع الشراء عن الغير، وما وقع لم يقصد ما وقع وهو وقوع الشراء عن نفسه، لم يقصد لأنه قصد الشراء عن الغير لا عن نفسه. إذن الأوفق الحكم بماذا؟ بالبطلان. متى؟ إن تمسكنا بالنية. واضح إن شاء الله؟ جيد. الشق الثاني، أن لا نتمسك بالنية، نلغي النية. هو حينما تصرف في الشراء تصرف بالأصالة عن نفسه أو عن غيره؟ الجواب، تصرف عن نفسه، إذن يقع الشراء عن نفسه. واضح ولا؟ ولا يقع الشراء عن غيره. أعيد وأكرر الشقوق ونطبق العبارة. ما هو موطن بحثنا؟ لو اشترى فضوليا ونوى الشراء عن الغير، قال أبو حنيفة وقع الشراء عن المباشر مطلقا، رد المالك الأصلي أو لم يرد؟ وقال العلامة الحلي نسب هذا إلى العلماء أنه يقع الشراء عن المالك المباشر إن رد المالك الأصلي. الشيخ الأنصاري يقول هنا المشتري إما يشتري أصالة عن نفسه أو بالنيابة عن غيره، إذا اشترى بالأصالة عن نفسه إما نتمسك بنيته أو نلغي نيته، إذا تمسكنا بنية الشراء عن الغير الأوفق أن يكون العقد باطلا لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وإذا ألغينا نيته اتمسكنا بتصرفه فهو تصرف عن نفسه فيقع الشراء له لا للمالك الأصلي. نقرأ هذا المقدار. قال لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكلون، يعني الحكم بكون الشراء للمباشر مشكل وفق القواعد، وفق القواعد الآن إما أنه يشتري بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره. الآن كلامنا في المقام الأول، الشراء عن نفسه أصالة. قال لأنه المشتري إن جعل المال في ذمته، يعني في ذمة المشتري، في ذمة نفسه بالأصالة، يعني لا بالوكالة عن الغير، فيكون ما في ذمته، يعني فيكون الذي في ذمته، ذمة المشتري الأصلي المشتري الفضولي، كعين ماله، يعني كعين مال المشتري الفضولي، فيكون كما لو، يعني فيكون المشتري الفضولي كما لو باع، يعني باع البائع الفضولي عين ماله، عين مال البائع الفضولي لغيره، يعني باع مال نفسه لم يبع مال غيره. يقول والأوفق بالقواعد في مثل هذا، مثل هذا ما لو اشترى من مال نفسه عن غيره، شقين، إما البطلان لو عمل بالنية، إما البطلان يعني بطلان الشراء لو عمل بالنية، يعني نية المشتري أن يكون الشراء عن الغير، بناء على أنه، يعني من أجل البناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قاهران. هذا تكرر منه مرارا وتكرارا، لاحظ معي، هل ينتقل المال بمجرد النية أو أن المال ينتقل بأحد أسباب الانتقال والتمليك كالبيع أو الهبة أو الصلح؟ الجواب لا تكفي مجرد نية البيع والشراء، بل لا بد من وجود الأسباب المملكة. يلا لاحظ معي هنا، ما هو موطن بحثنا؟ اشترى عن نفسه، نوى عن غيره، مجرد نيته عن الغير لا توجب انتقال العوض والمعوض، ما يحصل انتقال قهري بين العوض والمعوض من دون وجود سبب للنقل والتمليك كالبيع والهبة أو الصلح. لذلك نلتزم هنا بالبطلان، لأنه هنا لا توجد معاملة عن الغير، توجد نية فقط عن الغير، والنية ما تحقق الانتقال القهري. يلا لاحظ العبارة، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة، يعني في تحقق المعاوضة والمعاملة، دخول عوض مال الغير، عوض مال الغير، مال الغير هنا ماذا؟ مال المشتري الفضولي في ملك غيره، يعني في ملك غير المشتري الفضولي قاهران، يعني بشكل تلقائي من دون وجود أحد أسباب التمليك كالصلح أو البيع أو الهبة. واضح العبارة أو لا؟ واضح أو لا؟ يعني مجرد نيته ما تحقق المعاوضة القهرية، بل المعاوضة تتوقف على تحقق أحد أسبابها. إذن هذا الأمر الأول للبطلان، إذا تمسكنا بالنية، إذا ألغينا النية نلتزم بالصحة، وإما صحته يعني صحة الشراء ووقوعه، وقوع الشراء لنفسه، لنفس المشتري الفضولي، لو ألغى النية، لو ألغينا النية، نية الشراء عن الغير بناء على انصراف المعاملة، يعني من أجل بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قاهران. من هو مالك العين؟ نفس المشتري الفضولي، فبشكل قهري وتلقائي تنصرف المعاملة إلى المالك الحقيقي. وإن نوى خلافه، يعني وإن نوى مالك العين خلافه، يعني خلاف المعاملة وأن تكون المعاملة للغير. هذا تمام الكلام في الشق الأول، ما هو إن نوى المعاملة عن نفسه بالأصالة. الشق الثاني، المقام الثاني، إن نوى المعاملة عن نفسه لكن لا من حيث الأصالة بل من حيث النيابة عن الغير. يوجد إشكالان، الإشكال الأول مجرد نية النيابة، ما تتحقق النيابة ولا تتحقق الوكالة. يا أخي يا أخي أنا أروح أشتري وأبيع بالوكالة عنك، أبيع أملاكك كلها، تتحقق الوكالة؟ ما يصير. النيابة والوكالة لا تتحقق إلا بتوكيل الموكل وإنابة المنيب. فهذه وكالة صورية، وكالة شكلية لا واقع لها. هو توهم إن وكيل، هو نوى أن يكون نائبا وأن يكون وكيلا، له أن ينوي ما يشاء، بس ما تتحقق الآثار. هذا واحد. اثنين، الإشكال الثاني، يا أخي يا أخي أنت تقول ما دام نوى عن الغير تتحقق عن الغير، في هذه الحالة معناه إذا الغير رد ولم يجز يلزم أن تقع المعاملة فاسدة وباطلة عاطلة، لأن الغير إذا رد المفروض أن المشتري نوى عن الغير، قام بالشراء نيابة عن الغير، والغير رد، فلا تقع المعاملة عن الغير لأنه رد ورفض الشراء، ولا تقع عن المشتري المتعامل لأنه لم يقصد عن نفسه بل قصده عن غيره، فالأوفق الفساد والبطلان. لاحظ العبارة، قال وإن جعل، يعني المشتري الفضولي، المال في ذمته، في ذمة المشتري الفضولي، في ذمة نفسه، لا من حيث الأصالة عن نفسه، بل من حيث جعل نفسه، نفس المشتري الفضولي، نائبا عن الغير فضولا، ففي هذا المورد، في هذا الشق إشكالان. الأول، مع الإشكال في صحة هذا، يعني مع الإشكال في صحة النيابة عن الغير بمجرد نية النيابة، النيابة والوكالة ما تتحقق إلا بتوكيل الغير، وبالتالي هذه نيابة شكلية وصورية. لذلك يقول لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير، يعني لو لم يرجع جعل نفسه نائبا عن الغير إلى الشراء في ذمة الغير، يعني هذا مجرد نيابة صورية، هذا شراء في ذمة الغير، ذكرنا له شكلا وصورة وهو نية الشراء في ذمة الغير. هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول، النيابة لا تتحقق بمجرد النيابة والوكالة. الثاني، أن اللازم من هذا، يعني إذا نوى النيابة في الشراء عن الغير، أن الغير إذا رد هذه المعاملة، رد الشراء وهذه النيابة، يعني رد الغير هذه النيابة، تقع فاسدة من أصلها، يعني تقع المعاملة فاسدة من أصل، يعني يقع الشراء باطلا فاسدا من الأصل ولا يقع عن المشتري، لا أنها تقع للمباشر، يعني لا أن المعاملة تقع وتصح للمشتري المباشر. نعم، الآن يستدرك يقول في صورة واحدة تقع المعاملة عن المباشر، متى؟ إذا أنكر طرف المعاملة وهو البائع. البائع يقول أنا اشتريت منك أنت، ما اشتريت من غيرك، نيتك أنا مالي شغل، أنت قلت بعتك الكتاب بدينارين، أنا فهمت أن الكتاب ماذا، بعتك الكتاب اشتريت منك الكتاب بدينارين، أنا فهمت أن الدينار مالك وليس مال الغير، فهنا حلف الطرف الآخر على أنه لا يعلم أن الدينار لغير المشتري. واضح إن شاء الله. في هذه الحالة تقع المعاملة عن المشتري العاقل، وهذا تقدم فيما سبق، قلنا أن الطرف الآخر ما يحلف على وقوع المعاملة عن المشتري لأنه لا يعلم بتصرف غيره، ليس له أن يحلف على تصرف غيره، إنما يحلف على تصرف نفسه. ما الذي ما هو تصرف نفسه؟ علمه بأن المشتري هو صاحب المال. لاحظ العبارة. نعم، إذا عجز المباشر يعني المشتري المباشر من إثبات ذلك، يعني من إثبات أن الشراء بالنيابة عن الغير، من إثبات ذلك على البائع يعني للبائع، لم يستطع أن يثبت المشتري أن الشراء بالنيابة عن الغير، ولم يثبت ذلك للبائع الذي هو الطرف الآخر، لازمه ذلك، يعني لازم المشتري المباشر ذلك الشراء، يعني أن يكون الشراء عن المشتري المباشر، لازمه في ظاهر الشريعة ليس في واقع الشريعة، في ظاهر الشريعة. لماذا؟ لأن الطرف الآخر وهو البائع يحلف على عدم علمه بأن المشتري شخص آخر غير المشتري المباشر، كما أشرنا سابقا ونص عليه جماعة في باب التوكيل. نتقدم هذا الكلام صفحة 391. هنا حينما قال يقول هكذا، إذ لو صح وقوعه للفضول لم يحتج إلى إجازة ووقع له، إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القاص وحلف على نفي العلم حكم له على الفضول لوقوع العقد له ظاهراً، يبين الأعلام كما عن المحقق الحلي وفخر الإسلام والمحقق الكركي والفاضل المقداد السيوري والشهيد الثاني، بارك الله بكم. خب، وكيف كان؟ يعني سواء قلنا ببطلان العقد أو قلنا بصحته عن المباشر بعد، وسواء وقع عن المباشر بالأصالة أو بالنيابة، فوقوع المعاملة في الواقع يعني تحقق المعاملة يعني الشراء واقعا مرددة بين المباشر والمنوي، يعني تصير المعاملة إما للمشتري المباشر وإما لما نواه. ما الذي نواه؟ أن يكون للغير دون التزامه، يعني دون إثباته خرط القتاد. القتاد نبات فيه شوك، إذا أنت تخرط الشوك هذا، تخرط هذا القتاد يعني تشيل الأغصان ماله، تنزع الأغصان، هذا الشوك كله يصير في إيدك، فأنت ما تستطيع تخرط شاخة القتاد، يعني ما تستطيع أن تمسك غصن القتاد وتخرطه، إيدك تتمزق غسيل دماء. يقول خرط القتاد أسهل من إثبات هذه الدعوة. ما هذه الدعوة؟ التردد الواقعي بين البطلان وبين التردد الواقعي، يعني في الواقع إما يقع عن المشتري المباشر وإما يقع عما نواه المشتري المباشر، في الواقع شيء واحد، إما يقع عن المباشر أو عن ما نواه المباشر وهو الغير، أما التردد واقعا هذا ما إليه معنى، واضح ولا؟ نعم، التردد ظاهرا نعم ممكن في الحكم الظاهري، أما في الواقع ما يمكن. لاحظ العبارة، قال وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوي دون التزامه، يعني دون التزام وقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوي خرط القتاد، يعني خرط القتاد أسهل من إثبات دعوة التردد الواقعي. ويمكن تنزيل العبارة عبارة وإن رف وإن رد نفذ عن المباشر، يعني وإن رد المال مالك الثمن وإن رد الغير نفذ الشراء عن المباشر. ويمكن تنزيل العبارة يعني النفوذ عن المباشر على الوقوع للمباشر، يعني وقوع الشراء عن المباشر ظاهرا لا واقعا، لكنه بعيد، يعني لكن وقوع الشراء عن المباشر ظاهرا لا واقعا بعيد. ما هو وجه البعد؟ وجه البعد إذا نظرنا إلى تعليل العلامة الحلي. العلامة الحلي علل، قال لماذا يقع الشراء عن المباشر؟ قال لأنه تصرف في ذمته، والتصرف في ذمة نفسه ظاهر في الواقع لا الظاهر فقط. أعيد وأكرر، يقول ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا، يعني وقوع الشراء للمباشر في الظاهر لا الواقع، لكنه بعيد. وجه البعد التمسك بعموم تعليل العلامة الحلي حينما قال لأن المشتري تصرف في ذمته، وتصرف المشتري في ذمته إنما يكون تصرف واقعي لا ظاهري. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. بقي الأمر الثاني، الثاني أن الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين.